صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الجنائز، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف: الأعمال التي تنفع الميت، وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففي هذا بيان أن الأصل في الإنسان أنه هو الذي يجري العمل، هو الذي يعمل الصدقة الجارية وهو على عين حياته، هذا هو الأصل، وهذا الذي يتفق مع النص، وما سوى ذلك فيدخل في باب القياس. فمثلا إذا لم يجري الميت في نفسه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، إذا لم يعمل هو الصدقة الجارية الميت قبل في حياته، لم يفعل الصدقة الجارية وفعلها أحد أبنائه، فالأصل لو إذا كان هو الذي أجرى الصدقة الجارية فهذا نص ما ينتفع طول وجود الصدقة، أما إذا فعلها أحد أبنائه فيستفيد بها من باب القياس، وهو من باب أن ابن الولد من كسبه، وإذا كان يصح للإنسان أن يأكل من كسب ولده كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أحق ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فإذا كان يحل له أن يأكل من كسب ابنه وكأنه من كسبه تماما، كذلك الأعمال التي يفعلها الولد تدخل في ميزان الوالد. وكذلك عندنا نصوص أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وكذلك صلاح الأبناء أحيانا ينفع الآباء، ليما في حفظ كتاب الله عز وجل كما في مسند الإمام أحمد في إسناد حسن: ويكسى والدا تاج الوقار. فالشاهد فلما فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، فدل على أنه ينتفع بكسب ابنه أحيانا. فعليه الإنسان الفطن ينبغي وهو على عين حياته أن يسعى لأن يجري هو الصدقة، لا ينتظر لغيره، فإن لم يفعلها فأرجى من يفعل عن والده، عن الميت أو المتوفى ذكرا كان أو أنثى، هو ابنه ذكرا كان أو أنثى الولد، وهكذا. أما ما سوى ذلك فيأتي الحديث فيه وفيه خلاف، وسنتكلم عنه بعد ذلك. إذا نستفيد من حديث هذا أن الإنسان الأصل هو اللي يجري لنفسه صدقة الجارية، وكذلك العلم الذي ينتفع به، والعلم قد يكون بطريق أنه هو نفسه ترك علما انتفع به المسلمون، وهذا فيه فضيلة طلب العلم وفضيلة نشر العلم، أو يكون هو نشر شيئا فيه علم، حفظ على الأمة كتبا فيها علم ينتفع به الناس، حفظ على طلبة العلم بعض الكتب التي ينتفعون بها ويتدارسون منها، حفظ على بعض الدعاء بعض الكتب التي يحضرون منها ويستفيدون منها، فهذا أيضا هو طرف علم ينتفع به. فإما أن يتركه كأن يكون من أهل العلم، وهذا يعني في فضل العلم، وفضل العلم كثير طبعا، هذا أحدها وفضل طلب العلم. ثانيا أن يكون هو تسبب في حفظ شيء من العلم، سواء حفظ قرآن، حفظ كتب علم، كتب سنة إلى آخره. وكذلك الولد صالح يدعو لما المقصود طبعا جنس الولد من الذكور أو الإناث، فدل على أن من يعني أنفع شيء المتوفى هذه الأمور الثلاثة هي من أنفع الأشياء للمتوفى. هذه الأمور الثلاثة من أنفع الأشياء المتوفى، وكذلك الولد من أنفع الأشياء التي ينفع بها يعني والده أو والدته، من أنفع الأشياء هو الدعاء لهما، الدعاء لهما. والدعاء كما قلنا لا يستلزم الذهاب إلى المقابر، إنما الدعاء من أي مكان، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا به ينبغي عليه أن يكثر من الدعاء في أي مكان، سيما في أوقات قبول الدعاء. أما الذهاب إلى المقابر وتعمد فعل العبادة هناك فهذا الأصل أن يذهب ليتذكر، فإذا ما ذهب فيشرع له الدعاء للميت، لكن مش على شيء يدعي له يذهب للمقام. يقول وروى ابن ماجه عنه أنه قال، أي عن أبي هريرة أنه قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما عمله ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته فالحق بعد موته. هذا اللفظ إسناده ضعيف لكن يشهد لمعناه النص السابق، لأن كل هذا يدخل تحت مسألة الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. الشاهد يدخل لكن بهذا اللفظ إسناده ضعيف لكن معناه ثابت، يشهد له ما قبل معناه. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أما ما فدل على أن الإنسان إذا فعل شيء، والأصل السنة الحسنة يعني إيه؟ الأصل في كلمة السنة الحسنة يعني أن شيء يكون أصله في الشرع، فإذا به يحييه أو يفعل شيء أصله مشروع، فإذا بالناس تتأسى به في هذا، وقصة الحديث تفيد هذا المعنى فهي في الصدقة. شاهد فالإنسان الذي ترك أعمالا حسنة يتأسى به بها ينتفع بها أيضا. قال بعد ذلك المصنف أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن خيره فبيانها فيما يلي: الدعاء والاستغفار له، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأصل والمسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض، فيدعي المسلم لأخيه المسلم، والدعاء المسلم بظهر الغيب ينتفع به، فدل أنه ينتفع به في الجملة حيا وميتا. يبقى من المجمع عليه أنه ينتفع بالدعاء مطلقا، ينتفع بدعاء الغير سواء كان من صلبه أو من غير صلب من عموم المسلمين والمسلمات ينتفع به. وتقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فدل صلاة الجنازة دعاء، وهو دعاء من غير صلب الميت ومن غير كسب، فدل أن دعاء المسلمين ينفع الموتى. وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وتقدم أنه بهذا اللفظ مختلف في تصحيحه. ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. ثانيا الصدقة. تصدق قوله أول الصالح يدعو لا بيان بيان أن هذا من أرجى ما ينتفع به، إن ثبت أشياء غير الأشياء الثلاثة أفعله فدل على أنه من أرجى ما ينتفع. ثم أنه في الغالب اللي بيدعو الرحم في الأصل فدل أنه من أرجى، لكن لا ينفي ما سواه، لا ينفي ما سواه. الصدقة وقد حكى النووي الإجماع على أنها طبعا لا ينفي ما سواه مما دل عليه الدليل، يعني الأصل في الغيبيات توقف إلا بمسألة به نص. ثانيا الصدقة وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره، لما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، قال نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، سقاية آل سعد بالمدينة. وهذا الحديث إسناده منقطع، هذا الحديث إسناده منقطع، فالحسن لم يسمع من سعد بن عبادة. الشاهد ولا يشرع إخراجها عند المقابر ويقرأ إخراجها مع الجنازة. كما ترى يعني عموم الصدقة عن الميت نرجو لها النفع عموما، لكن النصوص الواردة في الصدقة كلها عن الأبناء لو تأملت، وعندك إما صدقة جارية يجريها لو فعلها الابن فالولد من كتف أبيه وهكذا، فهل يعمم الابن على غيره على اعتبار أنه يعني الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فجزاز للولد جاز لغيره، أم يتوقف على أن الولد من كسب أبيه؟ وجهان لأهل العلم، فطبعا الشافعية والحنابلة، والحنابلة طبعا أو المذهب الحنبلي من أوسع المذاهب في المسألة التي تهدى للميت، فالحنابلة يجوزون جميع الأعمال أنها تهدى للميت بما فيها الصلاة، يجوزين كل الأعمال، وهو أوسع المذاهب في الأمور التي ينتفع بها الميت. الشاهد أما الشافعية فهم يضيقون، فالإمام الشافعي لا يرى أن كل شيء يصل إلى الميت، لكن في هذه الجزئية يرى اجتمع الأحناف مع الحنابلة الشافعية في جواز ذهاب الصدقة إليه. فمنهم من يعني فمن قال أن الأصل هو الذي يجريها أو ولد، لأن ولد من كتب في الولد، ومن قال إذا فعله عنه أي أحد من المسلمين وهكذا، فطالما جازت للابن جازت لغيره فله وجهة، وإن كانت الأولى أقرب والله تعالى أعلم. ماشي. يقول بعد ذلك الصوم، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. النص الوارد في الصيام كما ترى ورد في الصوم الفريض، كان عليه صوم فريضة، وبعض العلماء خصصوا بصوم النذر، بعض العلماء خصصوا بصوم النذر، وبعض العلماء قال لا بعموم صوم الفريضة، لأنه قال في شأن الصيام أباح قضاء الصيام وعلله بقول فدين الله أحق أن يقضى، وهذا يصح في إذا كان عليه فريضة وإذا كان عليه نذر. أما في النافلة ف فلم يرد نص في جواز صيام النافلة عن المتوفى أو عن الميت، لم يرد نص. يعني العزيز نظر المسألة أن الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فجاءت نصوص تفيد جواز دفاع الميت بعمل الغير، فالأصل هنا الاقتصار على النص، لكن التوسعة بدون دليل فقد تجعل الناس يكسرون من أعمال ليس عليها دليل. عندنا عمل يشترك فيه جميع المسلمين ينفع به الميت، وهو من أنفع ما ينتفع بالميت وهو الدعاء، خلاص. كذلك عندنا نصوص بينت أنه بينتفع بأبنائه في أمور، في دعاء الأبناء بيكون أقرب، وكذلك إذا فعلوا الصدقة لأبيهم يكون هذا أقرب. ومنهم من أجاز، من خلاف بسيط، الصدقة عن الميت من غير الإيه؟ من غير الأبناء، يكون حد قريب ومقتدر فيستطيع أن هو يعني يفعل عنه صدقة أو ما شابه، هذا أيضا واسع. أما الصوم والعبادة فهنا العبادات الأصل إنما تنفعش إلا بدليل، فثبت في إذا كان عليه صوم، فمن العلماء من خصه بصوم النذر، ومنهم من خصه بما كان عليه صوم. وهنا في النص عام اللي هو إنه هو ماتت وعليها صوم شهر، فالشاهد فدل ذلك على أن عليها صوم، فالأقرب أن يدخل فيها صوم النذر وصوم الفريضة، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا نص آخر عام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا ثابت أيضا. هذا يفيد أنه ينتفع، أنه يصح الصيام الفريضة عن الميت مطلقا، سواء كانت فريضة أو كانت نذرة. بعد ذلك الحج، تفضل. نعم جاي معانا واحدة واحدة. أيوة لو صام عنه جاز، لكن الولي مش مجبر يصوم عنه، مش على سبيل الوجوب، فهو لو صام عنه هذا أفضل. إذا صام عنه، إذا لم كان لا يريد الصيام عنه ويطعم هذا جائز أيضا، فهو يجوز أن يطعم. الحج لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من زهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء، أي افعلوا واقضوا عما أوتاكم فالله أحق بالقضاء. فاستفيد به ذلك أنه يصح الحج عن الميت، وفي حديث هنا مقرر بالنذر انها نظرت ان تحج، لكن عندنا في حديث اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن ابيك واعتمر، حج عن ابيك واعتمر، هو ثابت ايضا، فدل على جواز الحج عن الميت والعمرة عن الميت بالإنابة، طريقة ان يكون الانسان الذي يحج او يعتمر قد حج عن نفسه أولا أو اعتمر عن نفسه أولا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للقائل: لبيك عن سبرمة؟ قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. ولذلك المطولات في كتب الفقه أن الإنسان لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقعت حجته لنفسه قولا واحدا، حتى لو قال في تلبيته: لبيك عن فلان، لأن الأصل يحج عن نفسه ولا يسعه أن يتعداها لما سواها إلا بعد أن يكون قد حج عن نفسه. نعمل إيه؟ قلت تاني كده؟ يا بد يعتمر على نفسه اولا، طبعا العمرة زي الحج، زي الحج، لا يحج عن نفسه اولا او يعتمر عن نفسه اولا ثم بعد ذلك يعتمر عن نفسه. مش يهب، هو يحج عنه بس اذا كان ميت مش عايش. لا 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 يا مش زيه. يديله حكي للموضوع ثاني. كنت هو بيديله وهو يتسد يعني. ينفع هو لو يحج يخلي هو اللي يطلع مكان. طبعا ينفع، بل هو اولى لان في من باب الاخذ بالاسباب ذات كبير ويخليه يلحق هو. من باب الاسباب لو كان عايش انا انت تقول عنه بعد ما مات يعني. لا لا يصح انه يعطيه. يصح انه يعتبر مش واجب عليه. انا بقول يصح، وفرق بين يصح وبين هو الاولى. فالاولى بقى لو جبت فلوس الاولى كل واحد بل الانسان على نفسه بصيره. بل الانسان على نفسه بصيره. لا ممكن انسان يعني له من العمل ما يحتسب على الله بي يعني اجر، يكون والده محتاج حاجه كبيره تاثر عليه. بل الانسان على نفسه في الجمله يعني. لكن ان فضل نفسه فالانسان في الطاعات الاصل مسابقه في الطاعات. فضل نفسه ايوه دماغ ايوه أيوة. نعم يصح الاعتمار والحج عن الإنسان لا يستطيع الذهاب. لا بشرط أن يكون حج عن نفسه. هو لم يحج ما لو يحج عنه من هذا الباب هو مش قادر. لا ما الاستطاعة هنا قسمين، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. فإذا كان متوفر عنده الاستطاعة المالية والبدنية لا يجوز لأحد أن يحج عنه أصلا. اما اذا كان ما عندوش استطاعه بدنيه فيجوز ان ينيب احد ان هو يحج يحج عنه او احد يطوع حجه. ليه؟ موجود ماليه وما فيش بدنيه ولا في بدنيه؟
في بدنيه.
قصدك في بدنيه وما فيش ماليه؟ الحج مش واجب عليه. من استطاع اليه السبيل. لا ازاي بس انت تديله فلوس يحج هو يقدر يروح. عايز تحجبه تديله فلوس يحج ايه مجاله ليه؟ اذا كان هو بدنه يستطيع الذهاب ادفع له التذكره ووديه كده. خليك سؤال يا الله. نعم صحيح. الحاج يجوز في النافله والفريضه. ليه؟ لان عندنا في نص عام وهو حج عن ابيك واعتمر. ده نص عام. مش عرفك انه حج فريضه. حج سن منه ما هو فريضه منه ما هو سن. وبعدين هنا يصح ان ينزل في الفريضه اللي هي على التراخي ان يخليها على الفور فينزل ان يحج هذا العام. الحج واجب على التراخي ولا على الفور؟ يعني واجب على التراخي. هو بقى نظر من خليه السنه دي خليها على الفور ده يجوز. ايوه على الراجح قول الجمهور. الصلاة هيجي هنتكلم عن الحج ما تستعجلوش. كلام كثير عن الحج وهنجيب الأدلة إن شاء الله. الأحاديث اللي أورده المصنف في شأن جواز الصلاة على الميت أحاديث ضعيف طبعا ما يثبت. والأصل أنه لا يصح الصلاة عن الميت لأن ده عمل عبادة. لا يصح الصلاة عن الميت حتى وإن كان تاركا في الصلاة. إنما الإنسان الميت وهو تارك الصلاة فهو ما للأسف يعني على خطر عظيم. فينبغي على أولياء أن يكثروا من فعل الأعمال الصالحة التي تنفعه. أما كوني يصلي عنه فلم يرد ذلك نص بأصل عبادة بدنية، والأصل أنه ليس الإنسان إلا ما سعى، كل ما يسعش، ولم يرد لا من فعل الرسول ولا الصحابة إن الصلاة عن أحد قد مات، الصلاة عن أحد قد مات. لكن الراجح أنه هو يكسر يكون من الدعاء له من فعل الأعمال الصالحة التي تنفعه إلى آخر ذلك، وأمره إلى الله. قراءة القرآن، قال النووي المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل. لذلك الإمام النووي أم واخذ مرحلة وسط كده فقال فالاختيار أن يقول اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان. لم يرد الرسول كما تعلمون كان يعني من أشد الناس حرصا على نفع الموتى، كان يخرج إلى البقيع ويدعو للموتى، ولم يثبت عنه لا قولا ولا فعلا أنه قرأ القرآن وثم بعد ذلك قال هب ثواب هذا لفلان، لم يرد أبدا. وبعض أهل العلم أجزها فقال إن لم تنفع فلم تضر، ويقال سبحان الله نعمل أعمال ونتركها ثم نظن أننا ننفع بها الميت ونتركها إن لم تنفع فلم تضر، ولا نفعل اللي هو الثابت ونقضي الوقت ده بعمل نفعه ينفع للميت. فالدعاء للميت يجوز، ممكن يقرأ قرآن ده عمل صالح بعد الانتهاء من قراءة القرآن، يجوز إن هو يدعو بعد قراءة القرآن للمتوفى، مش مسألة الجهد الثواب، إنما يدعو له. أما مسألة وهب الثواب للميت ما ورد وهب، إنما ورد النيابة، فورد النيابة في نصوص مخصوصة من الحج، منها العمرة، منها الصوم إذا كان عنه إذا كان عليه صوم إلى آخره، لكن لم يرد ان هو انت تستكثر له من الثواب بفعلك انت انما بدعائك يجوز. فالشاهد لم يرد لا عن الرسول عن الصحابة السبعين مسألة وهب الثواب، لكن كما رأيت مسألة محل خلاف بين العلماء، من العلماء من اجاز ذلك وهو الامام احمد عليه رحمة الله، وانا قلت انه من اوسع المذاهب بهذا الباب، بل الامام احمد يبيح كل شيء يصل الى الميت عنده، ولذلك المصنف نقل عنه كلام من المغني بن قدامة يفيد هذا المعنى. ماشي الحال. ثم قال بعد ذلك الإمام أحمد لما أجاز مسألة القراءة قال بشرط أن القارئ لا يأخذ أجرا لحديث اقرأوا القرآن واعملوا ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، فلا يجوز التأكل بالقرآن وبكتاب الله عز وجل، فلذلك نهى عن ذلك. لكن الراجح أنه لم يرد مسألة قراءة القرآن على الميت، إنما الدعاء له أو الدعاء بعد العمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم أورد المصنف بعد ذلك كلاما لابن القيم هو محل نظر، والقياس فيه نظر، لأن العبادات كما هو مقرر في الأصول لا يقاس عليها، أشياء تعبدية لا يقاس عليها، فإذا به يقول والعبادات قسمان مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول العبادات المالية، وبوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية في أنواع الثلاثة الثابتة بالنص والاعتبار، كأنه ينتصر إلى مذهبه، لأن القيم حنبلي فيريد أن ينتصر إلى مذهب الإمام أحمد، لكن يرد على ذلك بأن العبادات الأمور التعبدية لا يقاس عليها، وهذا من المسائل المقررة عند أهل الأصول في مبحث القياس، وعليه هذه مسائل تعبدية من عبادات من صلاة تعبدية، ففي هذه الحالة نأخذ منها ما ورد به النص ولا نقيس عليها غيرها من العبادات. يعني فعش أقول ثابت في الصلاة أقيس عليه ثابت في الصيام أو في الحج أو العمرة. اشتراط النية. نعم؟ انتظر انه كل حاجة بتوصل. هو قال لك الصوم نيابة عن العبادات البدنية يبقى تصلي وتصوم وتحج كل شيء. سؤالك ايه يا عبد؟ ايوه. لا احنا قلنا ده كله في نظر. في باب الدعاء اللهم اجر فلان اعطيه ثوابا اخبر له اللهم ارحمه في دعائه تحدد له ثوابا معينا. العلماء يقولون في الجمله ليس من الادب مع الله في اثناء الدعاء ان تحدد وتسال الله بالتحديد. هذا ليس من الادب. يعني واحد مثلا يحتاج 950 جنيه يقول يا رب ارزقني 950 جنيه ده ليس من الادب مع الله. ليس العلماء نصوا على ذلك. يعني نصوا على هذا. لكن يقول رب ارزقني يسر لي امري اعطني هكذا. لكن تقول يا رب اديني وتحدد يا رب اديني 950 جنيه بالظبط كده ليس من الادب مع الله. خدت بالك؟ والكريم اذا اعطى يعطي سبحانه جل في علاه. فالإنسان يكون واسع يا ربي اغفر لفلان بلغه امله فيه ارفع درجته في المدينة. هذه محمد ما في اجمل منه. ارفع درجته في عليين ارفع درجته في المهديين اغفر له ده الاحسن ويقول له زي ثواب ارفع درجته في المهديين اي اجمل واحسن وثابت بقول الرسول وبفعله. لكن تحديد ثوابنا مثل ثوابنا فعل هذا في الاصل مكروه انك تحدد ثوابنا عينه كذا. ويعلم ما استخرتكم في اللقاء الماضي سجلته ولا حد ثاني مساله عد الحسنات. قول ابن مسعود لما قال قل لهم يعدوا سيئاتهم ما بعدش حسنات بعد سيئات بس حسنات الله عطاءه واسع. في واحد يحس يقعد يقرا صفحه يقول لك انا خدت في الصفحه ده هي في الحرف ب 10 ويعد حروف الصفحه خدت كذا حسنه يا راجل. طب الى 700 ضعف انت تعرف منين؟ ليه تحجر واسعا؟ وجيت خدت الأدنى وجيت خدت الأعلى. لماذا؟ ليه تحدد هذا؟ هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنك تفعل الحسنة شيء تقول أنا فعلت كذا هذا تعد على الله وما يظلم ربك أحدا. أيوه يا أخي يعمل الحسنة وارجو بها أضعاف ما فعلت بالنية الصالحة. النية الصالحة اشتراط النية يقول ولابد من نية الفعل عن الميت. طبعا إذا المسألة مبنية على جواز ما قبلها والمبني على غير جائز يعني ليس بشرط. فضل ما يهدى للميت أو أفضل ما يهدى للميت. يقول قال يا ابن القيم وطبعا شكله في كتاب الروح طيب هو كتاب عليه مؤخذات شوية القيم عليها بعض المؤخذات. بعض العلماء التمسوا انه فعلوا في اوائل العمر وبعضهم عرض ويقول لك ولما هو في اخر عمره ما انتقدوش ليه. يعني المهم دي مش مشكلتنا. مشكلتنا يعني الامام ما يوافق الكتاب والسنه يؤخذ وما كان سوى ذلك فيصرف. هذا بالنسبه لهذه الجزئيه. شوف لو حد جه لك كشاف ولا حاجه عشان نازل نخلص الجنازة النهارده ما اعرفش ايه بقى خدته بالعافيه منه.
لا
طيب خلاص انا بقى خد عافيه. قال ابن القيم قيل الافضل ما كان انفع من نفسه قال عف عنه والصدقه افضل من الصيام عنه وافضل الصدقه ما صادفت حاجه من المتصدق عليه وكانت دائمه مستمره. ومنه قول طبعا العتق ده جاي على مبدا جواز الصدقه العامه غير المسلمين، ودي خلاف فيها تفصيل اللي هو الصدقه العامه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه بقي الماء، يعني الحديث ده حسنه بعض اهل العلم، وهذا في موضع لكن هو وارد في حديث اللي هو منقطع، الجزئيه دي واردة في اللي هو لسه احنا ناخد في انقطاع. الشاهد افضل الصدقه سقي الماء صح في موضع يقل فيه الماء، لكن موضع الماء ليس فيه قليل لا تكون افضل الصدقه سقي الماء مثل هذه الحاله. لذلك قال وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، والا فسقي الماء على الانهار والسنة لا يكون افضل من اطعام الطعام عند الحاجه، وكذلك الدعاء والاستغفار. الراجح ايها الاحبه ان الامور تتبدل، فاحيانا ما في وقت احتياج الناس اطعام الطعام والتصدق على الفقراء افضل من غيره، في وقت عدم احتياج الناس وجود كذا بيكون مثلا العلم يفعل شيء يورث العلم صدقه افضل. فالمساله بحسب، المساله بحسب وعلى حسب الاحتياج. يقول بالجمل افضل ما دامت العتق والصدقه والاستغفار والدعاء له والحج عنه اهداء الثواب. قال ابن القيم من الثواب احنا اتكلمنا فيه بما يغني عن الاعاده، وذلك قال منهم من لم يحبوا وراوا بدعه فالصحابه لم يكونوا يفعلونه. فالشاهد يعني ان لم يثبت مساله اهداء الثواب، لم يثبت ولا يفعلها الرسول ولا الصحابه ولا التابعين. يعني ايه الشاهد؟ راجع لم يرد اهداء الثواب مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم كل الامه في ميزانه. صح؟ اولاد المسلمين واولاد المشركين. لكن مساله اهداء الثواب لم يرد فيها نص ولم يفعله الرسول والصحابه. يقول طبعا مساله اولاد المسلمين والمشركين دي مسائل فيها خلاف قوي، لان فيها النصوص ظاهرها تعارض. والإشكالية فيش دليل للتأخير، لكن لو مشينا مع قاضي الأصول وقلنا المسة مقدم على النافي فهنميل إلى ما مال إليه الخصوص، وإن توقفنا فلها وجهة، وإن قلنا في الجملة الله أعلم بما كانوا عاملين فلها وجهة، وإن قلنا في الجملة أولاد المسلمين في الجنة لكن لا يعين شخص بعينه يقال فلان بعينه فلها وجهة، وإن كان وإن كنت أميل في الجملة إلى أن من مات دون البلوغ فالأصل أنه في الجنة، لأن التكليف لا يرد على غير العاقل، وكذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره. ويقال في أولاد المشركين ما قاله الرسول الله أعلم بما كانوا عاملين. أما حديث عائشة عصفور عصفور الجنة فقال الله أعلم، فهل ينطبق هذا على المسلمين في الجملة؟ عندنا نصوص سيأتي ذكرها بأن ولد في الجنة، الولد الصغير المولود إذا مات هو في الجنة، فعلى ذلك قد يقال المسلم مقدم على الناتي، وقد يكون هذا قبل ذلك، أو يقال بأن مسألة التعيين، يعني لما يقول في الجملة دون إيه؟ التعيين، المسألة قريبة والله تعالى أعلى وأعلم. أميل بالجملة إلى أن من مات في الصغر فالأصل أنه في الجنة ويرجى ذلك على الله سبحانه وتعالى دون تحديد للأشخاص. نقول أولاد المسلمين في الجنة وغيرهم الله أعلم بما كانوا عاملين. بل من العلماء من رأى أن جميع من مات دون البلوغ حتى إذا كان من المشركين أو المسلمين فالأصل في الجنة، وهو مذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى. يقول مصنف من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة، لما رواه البخاري عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرجعا في الجنة. قال الحافظ في الفتح وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة. وروي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المقصود يقول وعن انس بن مالك عن حديث البخاري، ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحلم الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه. وجه الاستدلال ان من يكون سببا في دخول الجنه اولى بان يدخلها هو، يعني اذا كان هو سبب فالاولى ان هو ايه ادخلها. ثم النص العام هو دون البلوغ دون التكليف لم يصل الى مسألة التكليف فهو مات وهو غير مطالب بشيء اصلا, يعني مات وهو غير مفيش في عنقه شيء محدد. واما اولاد المشركين فهم مثل اولاد المسلمين في دخولهم الجنة قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار اليهم المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وان كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلألا يعذب خير العاقل من باب اولى. وعن خلساء بنت معاوية عن عمتها ذا حديث ذا حسن بشواهده قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمولود في الجنة. النصوص صريحة بأن من مات صغيرا فالأصل أنه في الجنة. فمن عممها في جميع الأولاد الصغار الذين ماتوا سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين فله وجهة قوية. ومن قال نقول الله أعلم بما كانوا عاملين فله وجهة. وقال بالتفصيل الذي ذكرته آنفا أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المسلمين قال الله أعلم بما كانوا عاملين فلعلهم امتحنوا أو اصطبروا. والأصل أن هذه المسألة في الجملة من باب فقط يعني إيه تسلية المؤمن بالنسبة يخص أولاد المؤمنين. فقال المؤمن في الجنة عندنا نصوص. أولاد المشركين الأصل عندنا ولا يظلم ربك أحد لا من أولاد المسلمين ولا من أولاد غير المسلمين. هذا أمر بسيط لكن من باب التسلية لمن مات له فيقال في مثل هذا. لكن في الجملة في الأمر البسيط. لكن إن سألت عما أميل إليه أنا أميل إلى أن من مات دون الحلم فالأصل أنه في الجنة. نفس الفكرة. مفيش نص صريح إنما أقوال مفيش نص صريح ما في كلام. لكن مش 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 متفق يعني. لذلك العلم في الأمر واسع. فمن قال إنه يمتحن له وجهة في هذا الباب على كل وما يظلم ربك أحد. لا إنزعان على الطاعة يعني اللي ورد في مسألة التحية قال له ادخل الله يقول يأمره بشيء يفعله. فإذا كان ممن حقت عليه الضلالة فلا يأتمر. وإذا كان ممن حقت عليه الطاعة فيعطي امتثل في الأمر. وفي الباب نص يعني الباب في نص لكن لو قلنا في أخذ ورد فيه. الشاهد أولاد المسلمين الأصنام في الجنة وغيرهم الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأولى ما نقتضي به في هذا الباب ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد ذلك المصنف أورد النصوص التي تدل على سؤال القبر. أظن الحضور مش محتاجين نحن ولا محتاجين نتكلم عشان نسمع العيسى ولا الكلام ده يجيب لكم صبورة بقى عشان نتكلم. طبعا سؤال عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن قبل السنة. الله عز وجل بين ذلك في كتابه الكريم فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا بين الله في البرزخ ويوم تقوم الساعة أغسلوا آل فرعون أشد العذاب. وسمى يوم آخر أولها التعذيب أيضا على العذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من سفر النيران. وفي ذلك حديث البراء بن عازب الطويل وحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أيضا كلها تثبت وجود العذاب في القبر. وكذلك ثبت أيضا في الصحيح أن الرسول يعني أرشدنا إلى الاستعاذة عقب التشهد من عذاب القبر وكان يفعله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يعني عند أهل السنة شهيرة لكن اختلف. والمصنف هنا ذكر طب هل يقع السؤال في القبر على الروح فقط ولا على الجسد ولا على الروح والجسد مع بعضهم البعض؟ فالأقرب أن يقال أن جمهور العلماء على أن السؤال يقع على الروح والجسد، السؤال يقع على الروح والجسد. ومن أهل العلم من قال بأن الأحكام اللي يتعرض لها الإنسان في الدنيا، الأصل أن هو في الدنيا الشيء يقع على الجسد والروح تابعة، وفي البرزخ يقع على الروح والجسد تابع، وفي الآخرة يقع عليهما معا في وقت واحد. وهذا أيضا تفصيل حسن في هذا الباب، لكن الجسد يتأثر بتأثر الروح بالنسبة لسؤال القبر، والكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا بالنسبة لهذا الباب. يعني طبعا المصنف أورد ده بشدة نتيجة إن في فرقة ضلّة، وهي فرقة المعتزلة، أنكرت مسألة العذاب الحسي للقبر وسؤال لآخره، وقالوا كيف، لأنهم بيقدموا العقل على النقل، وهذا أصل فاسد لا يصح، لأن العقل لا ينافي النقل أساسا، وينبغي أن يفهم يعني اللي هو العقل يستضيء بنور النقل ولا يستقل عنه. وعلى ذلك يعني لأن الحضور كلهم في منأى عن هذه الطرهات، ولذلك يعني محتاجين إلى كبير تفصيل.
نعطيهم برتين. هذه مشتاق. طيب. مجتهد
مجتهد طيب مجتهد ده لانه مش فاهم برضو طريقة العذاب، ان هو ان هنا في حاجة اسمها التمحيص. فاحيانا الانسان ذاك الكلام مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله، ان الانسان اذا تلوث بالذنوب والمعاصي بيحتاج الى التمحيص، فيمحصها في الدنيا بالأعمال الصالحة من الدعاء من الاستغفار والتوبة والمصائب المكفرة إلى آخره، الأعمال الصالحة. فإذا لم تكفي في إزالة أصل الذنوب محيطة في القبر، محيطة في القبر. فإذا اكتفى يعني إذا كان الذنوب تكفي بتمحيص القبر، بل بعضهم يشكر فترة البرزخ، يعني فترة الإيه؟ لفترة التمحيص، فيكتفى بمثل هذا. وده ثابت برؤى حق كثيرة، مش عايزين نستدل في لكن برؤى حق كثيرة تلاقي ناس واحد ميت وميت بقاله 10 سنين وجاي له يشاف انه كانه فكر هاري بعد فترة وهكذا. فدل على ان التمحيص على قدر ما يحتاج اليه الانسان ليثبت اثر الذنب. ثم في اعمال مخصوصة اذا وقع فيها الانسان بتؤدي العذاب، عقوبتها العذاب في القبر، غير اعمال ثانية لها عقوبة في العذاب في القيامة، زي منع الزكاة عقوبته مؤجلة ليوم القيامة أساسا بالنص. كذلك المتكبرون تبع الخلق إنها عقوبته مؤجلة ليوم القيامة، ده لازم يتعاقب يوم القيامة. خلاص في أعمال ثانية عقوبتها في القبر، زي الزنا لا عقوبة مخصوص في القبر، لأن الحديث سمر بن جندب النوم عن الصلاة مفروضة، المرأة التي تمنع ولدها سبيها بغير عذر ايضا لها عذاب في القبر. عندنا نصوص اكل الربا لهم عذاب مخصوص في القبر، ففي نصوص له عذاب خاص. فلا يمنع انه يمحص لهذه الاعمال المخصوصه، ومنها طبعا مساله عدم الاستبراء من البول والسعي بين الناس بالنميمه، فلا عذاب. في اعمال اخرى مؤجله للقيامه، وفي اعمال. فيقول ابن تيميه فان لم يكفي مشرطتين في القيامه، فاذا لم يكفي تمحيص القيامه لابد ان يدخل الكير على شكل هو من جهنم يعني النار، علشان يطهر ويخش الجنه. فهنا ده عذابه ايه؟ درجات لغايه ما يمحص، لان الجنه طيبه لا يدخلها الا طيب. ولذا يقول ربنا سلام، تقول اهل الجنه الملائكه اهل الجنه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال سبحانه الذين تتوفاهم ملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه. فلازم يحقق هو يكون طيب ان ما يخش، فهو بقى يطيب نفسه في الدنيا جزاه الله خيرا، يبقى منع عن نفسه كوارث.
ما طيبش نفسه بفعل الحسنات المحيات يدخل بقى الحسد على حسب عمله. فمش كل الناس هيتعرضوا لده، في اللي قد ينجو من هذا ويقع في هذا، ومن يتعرض الفترة ويكون تروس على حسب ما يحتاج من التضحية. ده كله في مين؟ المسلم. أما غير المسلم فخلاص شر يوم عليهم. لما نعم هو مش عزبين، مش هو يستحق أبسد من هذا معاملة بالعزب ويستحق الاثنين، يستحق الثلاث يستحق بالعزب. طيب فخصوصا ده خصوص ما يتعمق بمسألة الأرواح، وعليه يقرأ بقية ما أورده المصنف عليه رحمة الله. طبعا المصنف بعد كده بين الأرواح، منها أرواح تستقر في الجنة ومنها أرواح محبوسة، وده كلام دلت عليه النصوص. فأرواح الشهداء على في حواس الطير في الجنة، وأرواح المؤمنين على هيئة الطير في الجنة تسرح حيث شاءت. ولعل أشرت قبل ذلك إلى الفرق الكبير بين موتة الشهيد وغير بين أجر الشهيد وغير الشهيد في هذه الجزئية، لأن الشهيد في هذه الجزئية يعني حتى له كمان نص ثاني. ما عبد الله بن جحش بيقول جاء رجل الرسول فقال له ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. قال فلما ولى قال إلا الدين الذي ضرني به جبريل عليه السلام، اللي هو مسألة أن يكون عليه دين أو شيء يحبس به بسبب ذلك. وقال فسلم الشهداء على دار نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. يبقى الفرق بين الشهيد وبين المؤمن العادي أن الشهيد بعد موته يتنعم بالجنة تنعما حسيا، ودي النقيصة اللي ذكر العلماء. لذلك روحه مش على هيئة طير زي المؤمن، إنما في حواس الطير، لأن الروح لا تتلذذ تلذذا حسيا إلا إذا كانت في جسد. فلذلك يكون في حواس الطير عشان تتلذذ تلذذ حسي، وجد هذا المعنى يأتيها المرسوم بكرة وعشية. ومنها قصة عبد الله بن حرام الأخير في الشهداء. أما المؤمن على هيئة طير في الجنة يتنعم حسب بروحها بنسيمها، لكن التلذذ الحسي يوم القيامة لما يجي الجزاء الأخير. فرق كبير، فرق هم درجات، هم درجات عند الله. آمين يا رب. الأصل الصديقين والشهداء يعني الأصل ده أعلى منزلة. بعد أن العلم قال العالم يستغفر الله والحدود فيرد في مثل هذا الباب أو قد يكون أعلى بهذا المقام، لكن يعني ما فيش نص واضح يعني، لكن الكل على خير. وعلى كل متعلم ذلك فعلى كل الكل على خير. هذا خلاصة ما يتعلق هذا. نقف عند كتاب الزكاة إن شاء الله، عشان كتاب الجلاء يطول معانا شويتين. أيوة أنا عندنا الزكاة، أنا أمشي مع ترتيبي بكتاب الله عشان أنا ما تبش اللي قال قبل الزكاة. كتاب الزكاة اللي بعد الزكاة روح على الزكاة، شوف الزكاة فين ردها. ها؟ لما انا اتكلمت فيها قلت مش خالص، اروح دلوقتي قلت خلصت عشان الشغل الاربع الجمعه اللي